كيف يمكن لكيان كوني هائل، يعني كيان يقف تماما خارج حدود الزمان والمكان، أن يهتم حقا بتفاصيل حياتنا اليومية المربكة، أو بمرض مفاجئ مثلا، أو حتى بفشل أخلاقي مخجل؟
هذا سؤال محوري، ويعني هو جوهر ما سنناقشه.
بالضبط. اليوم في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد سنغوص في نصوص قديمة جدا تحاول أن تجسر هذه الهوة المرعبة بين خالق الكون المطلق وبين ضعفنا البشري اليومي. استكشافنا يعتمد على الجلسة الخامسة من دراسة الدكتور ديفيد آ دي سيلفا لرسالة العبرانيين، وتحديدا من الأصحاح الرابع الآية الرابعة عشرة وحتى الأصحاح الخامس الآية العاشرة.
أها، نصوص دسمة جدا
جدا. مهمتنا اليوم هي تفكيك الطريقة العبقرية التي بنى بها هذا الكاتب القديم صورة للشخصية، ما يسميه رئيس الكهنة العظيم. لكن طيب، دعنا نتوقف فورا عند التناقض الصارخ الذي يفتتح به النص، لأن هناك انتقالا نفسيا وعاطفيا مربكا للغاية هنا في البداية.
صح، هذا التناقض هو بالفعل المفتاح لفهم كل ما يلي. يعني نحن أمام نص يستخدم الصدمة البلاغية ببراعة فائقة. قبل الآيات التي ندرسها مباشرة كانت اللغة مرعبة حقا، لغة تتحدث عن كلمة الله التي تخترق الأعماق، وعن الخوف من الوقوف أمام خالق لا يخفى عليه شيء،
حيث كل شيء مكشوف وعار أمامه.
بالضبط، كل شيء مكشوف، ثم وبلا أي مقدمات تنقلب النبرة بالكامل لتتحدث عن الثقة والجرأة والاقتراب من عرش النعمة.
شوف، هذا التحول ذكرني فورا بالاستيقاظ من كابوسا مرعب. يعني في لحظة يكون المرء محاصرا في ظلام دامس وخوف يسيطر على كل حواسه، يتصبب عرقا ويشعر بأن النهاية قد حلت، ثم يفتح عينيه فجأة ليجد نفسه في غرفته الآمنة،
وضوء الصباح يتسلل من النافذة.
صح، وكل ذلك الرعب يتبخر ليحل محله هدوء عميق وطمانينة. سؤالي هو، كيف تمكن النص من إحداث هذا التحول الجذري من الرعب المكشوف إلى الطمانينة المطلقة بهذه السرعة؟
السر يكمن في فهمنا لطبيعة هذا الملاذ الآمن الذي يستيقظ عليه المرء. لفهم ذلك يجب أن ندرك الحجم الكوني لشخصية رئيس الكهنة التي يقدمها الكاتب هنا. النص يصف يسوع بأنه رئيس الكهنة الذي، وهنا أقتبس، اجتاز السماوات.
اجتاز السماوات، عبارة ثقيلة.
هي كذلك، ولكي نستوعب عمق هذه العبارة، يعني علينا أن نضع أنفسنا داخل الكوزمولوجيا القديمة، أقصد الطريقة التي كان ينظر بها إنسان العالم القديم إلى بنية الكون.
لحظة، تقصدين أن السماء بالنسبة لهم لم تكن مجرد مساحة شاسعة من الغازات والنجوم كما نعرفها اليوم في عصر التلسكوبات؟
لا أبداً، في العالم القديم كانت السماوات المرئية، يعني السماء التي نراها بالعين المجردة بكواكبها ونجومها، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الخلق المادي. وفي الفكر الفلسفي واللاهوتي السائد آنذاك، كل ما هو مادي مهما بدا عظيما هو بطبيعته مؤقت.
مؤقت وعرضة للزوال.
بالضبط، متغير ومصيره النهائي هو التحلل. أما الحقيقة المطلقة، العالم الأبدي الدائم الذي لا يتزعزع أبدا، فهو يقع ما وراء هذه السماوات المرئية.
أها، فهمت عليك. إذن عندما يقول النص إنه اجتاز السماوات، فهو لا يتحدث عن مجرد رحلة فضائية أو صعود مكاني للوصول إلى الغيوم، بل يتحدث عن اختراق حرفي لحدود العالم المادي المؤقت للوصول إلى مركز الحقيقة الأبدية الثابتة.
100%، وهذا الاختراق الكوني يغير مكانة المؤمنين في ذلك الوقت بشكل جذري. طيب، لنتذكر السياق التاريخي هنا. نحن نتحدث عن مجتمع من المؤمنين الأوائل الذين كانوا يمرون بمعاناة شديدة جدا. انضمامهم إلى هذه الحركة الدينية الجديدة جعلهم منبوذين.
تم تهميشهم بالكامل.
نعم، اجتماعيا واقتصاديا، وتعرضوا لرفض قاطع من جيرانهم ومجتمعاتهم المحلية. كانوا حرفيا يعيشون على هامش الحياة العامة. لكن النص يتدخل هنا ليقدم لهم تغييرا هائلا في المنظور.
يا سلام، هذا يغير اللعبة تماما. تخيل أن يعيش الإنسان حياته وهو يظن أنه مجرد نكرة، يقف على حافة العالم معزولا ومضطهدا، ثم يأتي هذا النص ليقلب الخريطة رأسا على عقب.
صح.
ويخبره أن النقطة التي يقف عليها من خلال هذا الوسيط الكوني هي في الحقيقة مركز الكون بإسره. المكان الذي كان يبدو كمنفى أصبح هو غرفة التحكم الرئيسية المباشرة والمتصلة بالأبدية.
هذا التشبيه ممتاز، وهذا المنظور الجديد هو ما يولد المفهوم التالي في النص، وهو ما يسمى بالاعتراف. النص يحث هؤلاء الناس على التمسك باعترافهم، وفي اللغة اليونانية الأصلية تستخدم هنا كلمة باريسيا.
باريسيا.
نعم، باريسيا، وهي لا تترجم ببساطة إلى اعتراف بمعنى يعني ترديد العقائد أو مجرد كلام يقال. باريسيا تعني الجرأة، الصراحة المطلقة، والشجاعة في التعبير.
إذن هي ليست مجرد فكرة نظرية.
أبداً، الاعتراف هنا هو فعل مقاومة، هو الحياة بجرأة في مواجهة الرفض المجتمعي، هو الوقوف أمام الجيران المعارضين بثبات، والقول بأن الولاء لهذا النظام السماوي المرتفع يستحق تحمل كل هذه الضغوط الأرضية.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة قد تبدو معقدة وتثير الكثير من التساؤلات، أم لدى من يستمع إلينا الآن؟ لدينا الآن هذا الكيان الكوني الفائق الذي اخترق السماوات ووصل إلى الأبدية، والذي يمنح أتباعه هذه الجرأة.
تمام.
ألا يبدو هذا الكيان المرتفع جدا، يعني بعيدا كل البعد عن همومنا البشرية العادية؟ أقصد، ما علاقة مركز الكون ومخترق السماوات بشخص يشعر بالاكتئاب، أو شخص يكافح مع إدمان معين، أو مجرد إنسان ضعيف يرتكب أخطاء يومية؟ كيف لا يتحول هذا الوسيط العظيم إلى شخصية منفصلة عن واقعنا الأرضي المليء بالعيوب؟
شوف، الكاتب القديم كان يدرك هذه المعضلة تماما، ولهذا السبب لم يكتفي بتقديم وسيط كوني فحسب، بل ربطه بمفهوم التعاطف الشديد.
التعاطف الشديد.
نعم، لكي نفهم هذا التعاطف يجب أن نعود إلى التعريف الأساسي للكهنوت في ذلك الزمان. الكاهن في جوهره هو جسر أو وسيط، شخص يقف في المنتصف بين قداسة الله المطلقة وضعف البشر، ووظيفته الأساسية هي إزالة العقبات التي تسببها خطايا البشر لتأمين النعم الإلهية.
طيب، لنتوقف هنا لحظة ونتحدث عن هذا النظام القديم. من أين كان يأتي هؤلاء الكهنة أصلاً؟ وكيف كانوا يتعاملون مع خطايا الناس؟
في النظام الإسرائيلي القديم، الكهنة كانوا حصراً من سبط لاوي، إحدى قبائل بني إسرائيل، وتحديداً من نسل هارون. أهم طقس كانوا يقومون به هو ما يعرف بيوم الكفارة، أو يوم كيبور، والمذكور بالتفصيل في الإصحاح 16 من سفر اللويين.
أها، يوم الكفارة العظيم.
بالضبط، في هذا اليوم كان على رئيس الكهنة أن يدخل إلى أقدس مكان لتقديم الذبائح عن الشعب. لكن، وهنا تكمن النقطة المفصلية، هؤلاء الكهنة كانوا بشراً ضعيفاً، عرضة للخطأ والمرض والموت مثل أي شخص آخر.
أكيد.
لذلك كان القانون يفرض عليهم أن يقدموا ذبيحة للتكفير عن خطاياهم الشخصية أولاً قبل أن يجرؤوا على التكفير عن خطايا الشعب.
هذا مشهد معبر جداً بصراحة. الكاهن يتقدم، يعترف بأنه هو نفسه ارتكب أخطاء وفشل، يطلب العفو عن نفسه أولاً، ثم يلتفت ليقول: والآن أرجو أن تغفر لهؤلاء أيضاً لأننا جميعاً في نفس القارب.
صح، وصف دقيق. هذا الضعف البشري المشترك كان هو مصدر القدرة على التعاطف، والنص يحدد بدقة أن هذا التعاطف موجه لمن يخطئ عن جهل أو ضلال.
عن جهل أو ضلال، يعني ليس تمرداً واعياً.
بالضبط، يجب أن نوضح أن قانون موسى كان يقدم كفارة للخطايا العرضية، الأخطاء التي يقع فيها الإنسان بسبب ضعفه وتشتته، وليس التمرد المتعمد والمفتوح. الكاهن البشري كان ينظر إلى الشخص الذي ضعف وأخطأ ويتعاطف معه بصدق، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه هو أيضاً يضعف ويخطئ.
حسناً، هذا منطقي جداً بالنسبة لكاهن بشري يخطئ. لكن هنا نصل إلى تحد فكري كبير في النص الذي نناقشه. النص يقول إن يسوع قد اختبر في كل شيء، لكنه يضيف عبارة محورية جداً: بلا خطيئة.
نعم، بلا خطيئة.
ألا يخلق هذا مشكلة؟ إذا لم يسقط هذا الوسيط أبداً، ألا يعني ذلك أنه يفتقر إلى جزء أساسي من التجربة الإنسانية، وهو الفشل الأخلاقي والشعور بالندم؟ كيف يمكن لأي شخص أن يتعاطف بشكل كامل وعميق مع ضعف البشري إذا لم يسبق له أن انهار واستسلم تحت الضغط؟
هذا هو بالضبط التساؤل النقدي الذي يطرحه هذا النص، وفهمه يغير كل شيء حقيقة. الفكرة التي يقدمها الكاتب هنا هي أن التعاطف الحقيقي لا ينبع بالضرورة من السقوط في الخطية، بل ينبع من مشاركة اللحم والدم ومن تحمل أقصى درجات الضغط الممكنة.
يعني كيف ذلك؟ دعنا نفصل هذه النقطة، لأنها تبدو عكس ما نعتقده عادة عن التعاطف.
طيب، فكر في الأمر من خلال تشبيه الأثقال. تخيل شخصين يحاولان رفع وزن هائل. الأول يبدأ برفع الوزن، يشعر بالضغط الشديد، وفي منتصف الطريق يستسلم ويترك النزن يسقط لأنه لم يعد قادراً على التحمل.
استسلم للضغط.
صح، هذا الشخص اختبر جزءاً من الضغط، لكنه لم يختبره بالكامل لأنه تخلص منه بالاستسلام. أما الشخص الثاني فيحمل نفس الوزن، يشعر بالألم، يمزق عضلاته، لكنه يرفض الاستسلام. يستمر في تحمل الضغط حتى يصل إلى ذروته القصوى وينهي المهمة دون أن ينهار. سؤالي لك، أيهما يعرف حقاً مدى ثقل وقصوة هذا الوزن؟
يا سلام، زاوية مذهلة. الشخص الذي انهار تخلص من الضغط، بينما الشخص الذي صمد هو الوحيد الذي شعر بالوزن الحقيقي الكامل للتجربة.
100%.
إذن النص يجادل بأن بقاء هذا الوسيط بلا خطية لا يجعله كائناً فضائياً بعيداً عن معاناتنا، بل على العكس تماماً، يمنع له فهماً أعمق وأكثر قسوة لطبيعة التجربة البشرية. لقد تحمل العبء الكامل للضغط والإغراء والألم النفسي دون أن يجد المخرج السهل المتمثل في الاستسلام. هذا يجعل تعاطفه أقوى وليس أضعف.
وهذا بالضبط ما يجعله فريداً. لكن هذا يقودنا إلى الإشكالية التالية في النص. نحن نتحدث عن وسيط كوني يمتلك تعاطفاً غير مسبوق ويشغل منصب رئيس الكهنة. في العالم القديم، وخصوصاً في الثقافات الدينية الصارمة، لا أحد يمنح نفسه هذه الألقاب من العدم.
أكيد، الكهنوت ليس وظيفة تطوعية يقرر المرء ببساطة أن يمارسها لأنه يمتلك التعاطف.
أبداً.
طيب، دعنا نكون واقعيين هنا بشأن القوانين القديمة. لقد أوضحت قبل قليل أن الكهنة يجب أن يكونوا من سبط لاوي، من عائلة هارون. لكن من الواضح تاريخياً أن يسوع لم يكن من هذا السبط، بل من سبط يهوذا، وهو سبط ليس له أي علاقة بالكهنوت.
صحيح.
حسب القوانين الصارمة التي كانت سائدة، تعيين شخص من خارج سبط اللاوي ككاهن يعتبر تعدياً صارحاً وتجاوزاً للسلطات، بل إن عقوبته كانت الموت وفقاً للنصوص التوراتية. كيف تمكن الكاتب من حل هذه المشكلة القانونية المعقدة؟ من أين استمد شرعية هذا التعيين؟
هنا تظهر عبقرية كاتب رسالة العبرانيين في استخدامه للنصوص. لكي يثبت شرعية هذا التعيين الذي يبدو خارجاً عن القانون التقليدي، عاد إلى الأرشيف القديم جداً وقام بدمج نصين محوريين من المزامير.
أي مزامير تحديداً؟
أولاً استدعى المزمور الثاني الذي يقول: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. هذا المزمور هو إعلان ملكي كان يستخدم لتأكيد الشرعية الإلهية لملوك بني إسرائيل، لكن الملك شيء والكاهن شيء آخر.
إذن هو يحتاج إلى نص آخر يربط هذا الملك بالكهنوت لكي تكتمل الحجة.
وهنا يأتي دور المزمور 110 الآية الرابعة التي تقول: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. هذا المزمور كان ينشد في احتفالات تتويج ملوك يهوذا القدامى. لقد كان يعطي الملك نوعاً من الامتيازات الكهنوتية مستنداً إلى سابقة تاريخية قديمة جداً وغامضة لشخصية تدعى ملك صادق.
ملك صادق، نعم.
في سفر التكوين، ملك صادق كان ملكاً وكاهناً في نفس الوقت، وقد التقى بإبراهيم وباركه، وكان ذلك قبل ظهور سبط لاوي وقانون هارون بقرون طويلة.
واو، إذا فهمت هذا بشكل صحيح، فهذا أشبه باكتشاف ثغرة دستورية مذهلة
الكاتب يعرف أن الأبواب مغلقة تماما أمام أي شخص ليس من عائلة هارون لتولي الكهنوت حسب القانون الساري. فماذا يفعل؟ يبحث في السجلات القديمة جدا
ويجد قضية ملك صادق.
بالضبط، يجدها كسابقة دستورية قديمة بامتياز، أقدم حتى من القانون الموسوي نفسه. ومن خلال هذه السابقة يثبت أنه يمكن أن يكون هناك كهنوت شرعي، بل وربما أعلى شأنا خارج القيود العادلية المعتادة.
تحليل سليم تماما لكيفية بناء الحجة. الكاتب استخدم هذه السابقة ليؤسس نظاما جديدا بالكامل دون أن يهدم شرعية القديم، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد. دمج هاتين الآيتين أخذ بعدا أعمق بكثير.
كيف ذلك؟
العبارة القديمة التي كانت تقال للملوك أنت كاهن إلى الأبد كانت في سياقها الأصلي مجرد مبالغة بلاغية، يعني نوع من التمني الملكي المعتاد يشبه قولنا اليوم عاش الملك للأبد. لم يكن أحدا من الحاضرين في تلك الاحتفالات يعتقد فعلا أن الملك سيخلد.
لكن بالنسبة لهذا الكاتب القديم وتحت ضوء الإيمان المبكر بالقيامة، هذه العبارة لم تعد مجرد تملق أو مجاز،
أصبحت حقيقة حرفية بناء على إيمانهم بأن يسوع قد انتصر على الموت ويمتلك الآن حياة لا تفنى. أخذ الكاتب عبارة إلى الأبد وطبقها بمعناها الحرفي المطلق، هو كاهن إلى الأبد ببساطة لأنه لا يموت ولأن حياته أبدية. هذا يضمن أن هذا النظام الكهنوتي الجديد لن ينقطع أبدا بسبب ضعف أو موت الكاهن كما كان يحدث في النظام اللاوي القديم.
هذا بناء لاهوتي وقانوني محكم جدا، لكن الحصول على اللقب وإثبات الشرعية الدستورية والكونية هو جانب واحد من الصورة. الجانب الآخر هو الإعداد الفعلي لهذا الدور المهيب.
صح،
عندما نتخيل إعداد شخص لمنصب كوني كهذا نتخيل طقوسا مهيبة، تتويجا مجيدا، ملائكة تحتفل. لكن النص في العبرانيين 5 من الآية 7 إلى 10 يأخذ منحا شاقا عاطفيا ومربكا جدا. نحن لا نقرأ عن احتفالات،
للأسف لا،
نحن نقرأ عن صلوات وصراخ شديد ودمور. هذا يبدو أبعد ما يكون عن صورة المنتصر الكوني. كيف نفسر هذا الضعف الظاهر؟
هذا المشهد المليء بالدموع والصراخ غالبا ما يربطه القراء مباشرة بالرواية الإنجيلية في بستان جثماني، حيث صلى يسوع بألم عميق قبل صلبه، وهذا ارتباط منطقي. لكن إذا أردنا أن نفهم كيف استقبل المستمع القديم هذه الكلمات، يجب أن نوسع عدستنا لننظر إلى الأدب اليهودي فيما يعرف بفترة الهيكل الثاني.
طيب، لنتوقف عند هذه النقطة. ما الذي يميز فترة الهيكل الثاني؟ ولماذا هي مهمة لفهم هذا الصراخ؟
شوف، نحن نتحدث عن فترة تاريخية قاسية جداً امتدت لقرون قبل الميلاد وبعده، حيث عانى اليهود من اضطهادات عنيفة أبرزها تحت حكم الإمبراطوريات المتعاقبة. إذا قرأنا نصوصاً من تلك الحقبة مثل سفري المكابين 2 و3 سنجد قصصاً عن التقاة الذين واجهوا التعذيب والموت بسبب تمسكهم بعقيدتهم.
نصوص مليئة بالمعاناة.
جداً. وفي تلك النصوص نجد أن الأبطال والكهنة واليهود المهددين بالإبادة كانوا يلجؤون إلى الله بصلوات مصحوبة بصراح شديد وندب ودموع غزيرة. في ذلك السياق الثقافي البكاء والصراخ لله تحت وطأة الظلم لم يكن علامة على الضعف أو الجبن، بل كان يعتبر التعبير الأسمى عن التقوى الحقيقية والاعتماد المطلق على الله.
إذن الكاتب هنا يضع شخصية رئيس الكهنة العظيم ضمن هذا الإرث الثقافي العريق. هو كأنه يقول لأولئك المستمعين الذين يعانون من الاضطهاد، قائدكم ووسيطكم اجتاز نفس مسار الألم الذي تعرفونه جيدا.
بالضبط.
لكن هناك عبارة محددة في هذا السياق تلفت الانتباه. يقول النص: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به.
هذه العبارة هي تحفة فنية على المستويين اللغوي واللاهوتي. أولا، من الناحية اللغوية الكاتب كتب هذه الرسالة بيونانية راقية جدا، وقد استخدم هنا جناسا ثقافيا وأدبيا كان شهيرا للغاية في العالم اليوناني، إماثن وإباثن، والتي تعني حرفيا تعلم وتألم.
تعلم وتألم، جناس جميل.
نعم، وهذا الجناس ليس عشوائيا، لقد كان فكرة مركزية في أعمال كبار الكتاب المسرحيين والفلاسفة اليونانيين مثل أسكيلس وصفوكليس لتعميق فكرة أن الحكمة الحقيقية لا تأتي إلا عبر بطاقة المعاناة. الكاتب هنا يدمج هذا الأرث الأدبي العالي مع لاهوته.
هذا يوضح مدى تعقيد النص وثقافة كاتبه. طيب، وماذا عن الجزء الأول من العبارة؟ مع كونه ابناً؟
البعض قد يقرأ هذه العبارة ويفترض أنها تعني على الرغم من كونه الابن إلا أنه كان عليه أن يتعلم الطاعة، لكن التفسير الأعمق والذي يتوافق مع سياق النص هو أن هذه العبارة تنفي فكرة المحاباة أو زي ما نقول الواسطة.
الواسطة صح.
استجابة السماء لصلواته وصراخه ودموعه لم تكن بسبب أنه يمتلك لقب الابن وكأنها امتيازات عائلية تجعله يتخطى القواعد، بل على العكس، النص يؤكد أن صلواته سمعت حصرياً بسبب تقواه الخالصة وتكريسه وخضوعه التام. هذا يرسل رسالة قوية للمستمعين
أن القواعد الكونية لا تحابي أحداً.
صح، الاستجابة تأتي من خلال التقوى والالتزام وليس الألقاب.
هذا يقودني إلى سؤال استضاحي لطالما أثار حيرتي في هذا الجزء بالذات. النص يقول إنه بعد مسار الألم والدموع هذا تم إعلانه رئيس كهنة بعد أن كمل أو أكمل.
أها، كلمة أكمل.
نعم، في استخدامنا المعاصر للغة عندما نقول إن شيئا ما بحاجة إلى أن يكمل يتبادر إلى الذهن فورا أنه كان ناقصا أو يحتوي على عيوب أو ربما أخطاء برمجية يجب إصلاحها.
هل يشير هذا النص إلى أن هذا الوسيط الكوني كان مليئا بالعيوب الشخصية وأن الألم كان وسيلة لتصحيح هذه الأخطاء ليصبح صالحا للمنصب؟ شوف، هذا الخلط اللغوي شائع جدا بسبب ترجمة الكلمات القديمة إلى لغاتنا الحديثة. الكلمة اليونانية المستخدمة هنا هي من الجذر تيلوز، وفي الفلسفة والأدب اليونانيين تيلوز لا تعني التخلص من العيوب أو إصلاح الأخطاء، بل تعني الوصول إلى الهدف النهائي أو الغاية التي وجد الشيء من أجلها أو إتمام مسار معين بنجاح.
طيب، هل يمكنك توضيح ذلك بمثال عملي؟
أكيد، تخيل رياضيا يشارك في سباق ماراثون شاق. عندما يقف على خط البداية هو ليس معيباً أو ناقصاً كرياضي،
هو رياضي كامل ومستعد.
بالضبط، لكنه لم يكمل مهمته بعد. عندما يجري ويتألم ويتحمل التعب الشديد ثم يخترق خط النهاية أخيراً، يمكننا القول باليونانية القديمة إنه وصل إلى التيلوز، لقد اكتمل مساره. كذلك الطالب الذي ينهي سنوات دراسته ويقف يوم التخرج،
هو لم يكن معيباً قبل التخرج.
صح، بل كان في رحلة إنجاز. في سياق النص، الكمال يعني إتمام رحلة المعاناة الأرضية واجتياز السماوات وتولي منصب رئيس الكهنة بشكل نهائي ليصبح مصدر الخلاص الأبدي. هي رحلة اكتملت ومهمة أنجزت، وليست شخصية معيبة تم إصلاحها.
التمييز بين الإصلاح العيب وإتمام المسار يوضح الصورة بالكامل. الآن وقد قمنا بتفكيك كل هذا العمق الكوزمولوجي والتاريخي واللغوي المذهش، كيف نترجم كل هذا إلى واقعنا المعاش؟ يعني بالنسبة للشخص الشغوف بالمعرفة الذي يستمع إلينا الآن، كيف يمكن لهذه النصوص القديمة والمعقدة أن تقدم عدسة جديدة لرؤية حياته اليومية ومشاكله المعاصرة؟
الجمال الحقيقي لهذا النص يكمن في مدى قدرته على إعادة صياغة مفاهيمنا المعاصرة. يمكننا النظر إلى ثلاثة محاور عملية تتجلى بوضوح. المحور الأول هو إعادة تعريفنا لمفهوم الصلاة.
الصلاة؟
نعم، في ثقافتنا الحديثة غالباً ما ينظر إلى الصلاة على أنها مجرد طقس ديني روتيني أو أسوأ من ذلك، تعتبر ملاذاً أخيراً وضعيفاً للأشخاص الذين فشلوا في كل شيء آخر، لكن النص يقدم صورة مختلفة تماماً.
كيف؟
الصلاة هنا هي أداة وصول عملية جداً، إنها استخدام حرفي لهذا الاعتراف الجريء للاتصال المباشر بمركز الكون للحصول على مساعدة حقيقية وفاعلة لمواجهة تحديات الحياة المستمرة.
هي إذن أداة فاعلة للدخول إلى غرفة التحكم وليست مجرد إعلان عن الاستسلام أو العجز. يا سلام، وماذا عن المحور الثاني خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا مع الآخرين؟
هنا نصل إلى درس عميق جدا في القيادة والتوجيه. نحن نعيش اليوم في عصر يتسم بالقسوة وسرعة إطلاق الأحكام وثقافة الإلغاء، حيث يدان الناس على أقل ذلة.
فعلاً، السوشيال ميديا جعلت هذا واقعاً يومياً.
بالضبط، النص يقدم التعاطف الشديد كنموذج استثنائي للقيادة. إنه يرسل رسالة لكل من يجد نفسه في موقع سلطة أو رعاية أو توجيه. العلاج الجذري لروح الكبرياء والميل لإدانة الآخرين بقسوة يكمن في أن يتذكر القائد ضعفاته الشخصية باستمرار.
أن يتذكر أنه هو أيضا يضعف ويخطئ.
صح، عندما يدرك المرء بشكل كامل قابليته هو نفسه للانهيار وارتكاب الأخطاء، فإنه سيتعلم كيف يتعامل مع جهل وضلال الآخرين برفق وحكمة، متشبها بهذا النموذج الكوني للتعاطف. التواضع هنا يولد من رحم إدراك الضعف المشترك.
هذا يلامس واقعنا المعاصر بشكل مؤلم وصادق في نفس الوقت. النقطة الثالثة التي يمكن استخلاصها، وأعتقد أنها ضرورية جدا في عالم مليء بالظلم المستمر، تتعلق بالصعوبات التي نواجهها عندما نحاول فعل ما هو صحيح.
تماما. المحور الثالث يتعلق بإعادة صياغة المعاناة الناتجة عن السعي للعدالة أو التمسك بالمبادئ. عندما يرفض المرء الانخراط في الفساد أو يطالب بالعدالة في بيئة تطبعت بالكامل مع الظلم، فإنه حتما سيدفع الثمن.
سيواجه العداء.
العداء والتهميش وربما ما هو أسوأ. النص يخبرنا أن هذه الضغوط ليست مجرد آلام عبثية أو عقاب على سوء حظنا، بل يجب النظر إليها كساحة تدريب حقيقية. إنها المساحة التي تسقل فيها الفضائل وتختبر فيها النوايا ويبنى فيها الالتزام الحقيقي غير القابل للكسر. الوقوف بثبات تحت هذا الضغط هو ما يخلق شخصية صلبة وذات تأثير دائم.
يا لها من رحلة فكرية غنية ومكثفة قمنا بها في هذا الاستكشاف المتعمق. لقد بدأنا بتغيير خريطة الكون بأكمله، حيث نقل النص أولئك المهمشين من أطراف المجتمع المنبوذين إلى مركز الأبدية النابض، وتأملنا في عبقرية الكاثب القديم الذي غاص في السجلات التاريخية ليجد سابقة ملك صادق ليؤسس نظاما يتجاوز كل القوانين التقليدية المألوفة،
ووصولا إلى تلك الصورة الإنسانية المؤثرة.
نعم، صورة الدموع وصراف الألم التي ولدت تعاطفا هائلا وغير مسبوق، تعاطفا تمكن من ربط جلال السماء المرتفعة بألم الأرض وانكسارها في شخصية واحدة متكاملة.
هو حقا بناء نصي مذهل يرفض التنازل، فهو لا يخفف من اللاهوت الكوني العظيم، وفي نفس الوقت لا يتنصل من قسوة التجربة الإنسانية العميقة والمؤلمة. هذا التوازن الدقيق هو ما منح هذا النص القدرة على الاستمرار في إبهار وتحدي الفكر الإنساني عبر القرون.
وقبل أن ينهي هذا النقاش، هناك فكرة مركزية أثارها هذا النص في ذهني، ورغم أننا لم نقم بتحليلها بالكامل اليوم، إلا أنني أعتقد أنها تستحق أن تترك كبذرة للتأمل العميق.
تفضل.
لقد أوضحنا أن نظام الكهنوت القديم بقوانينه وذبائحه كان مصمماً ومحدداً للتعامل مع خطايا الجهل والضلال، أي تلك الأخطاء العرضية الناتجة عن الضعف البشري، ولم يكن في ذلك النظام أي تدبير قانوني أو مخرج للخطايا المتعمدة.
الخطايا التي ترتكب بكبرياء.
بالضبط، وتحد واضح للقوانين الإلهية. الآن إذا كان هذا الوسيط الكوني الجديد قد أسس نظاما أبديا ونهائيا يتجاوز القديم بكل تفاصيله، فهذا يجعلنا نواجه سؤالا كبيرا.
ما هو؟
كيف يتعامل هذا النظام الأبدي الفائق مع تلك الفئة من الخطايا؟ كيف يواجه العيوب البشرية المتأصلة والتمرد المتعمد الذي رفضت القوانين القديمة مجرد الاقتراب منه؟ هل التعاطف المطلق الذي تحدثنا عنه يكفي لاحتواء التمرد المطلق؟ أم أن هناك آليات أخرى في هذا النظام لم نكتشفها بعد؟ فكرة تستحق الكثير من التأمل بعد أن تهدأ أفكار هذا الاستكشاف.